حياك الله، بارك الله فيك. الإخوان في الزوم عندكم صوت؟ استعنا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه المذاكرة لكتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود عام 1500 للهجرة، والمتوفى عام 200 للهجرة. وكما سبق الإشارة إليه، أن هذه المجالس إنما هي إحياء لباب المذاكرة والمسامرة في العلم وتحصيله، وكذلك الاستفادة من هذه البرامج في الصلة العلمية ومزاحمة أهل الباطل. لأنني كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، أنني رأيت بعد قليل من النظر في تويتر أن المساحة استغلت في أبواب محرمة، وما كان أهون من الحرام فهو في لغو القول وفي فضوله وفيما لا ينفع ولا يفيد. بينما أنا أحتسب في مثل هذا المقام أن نستغل جميعا المساحات في قراءة كتاب، في مذاكرة قرآن، في تصحيح تلاوة، في مذاكرة علم، في حديث بحث ونظر بين طلاب العلم. وتعلمون أن ما من شخص منا إلا وعنده من يتابعه، قل العدد أو كثر. فمثل هؤلاء لهم علينا حق، خاصة من عامة الناس. فإن تغيب طلاب العلم عن توجيههم وإرشادهم وتعليمهم الخير، وإلا سوف يتجهون إلى مساحات وإلى ساحات وإلى مواطن أخر ربما دخلوا فيها بأديانهم وخرجوا منها بغير دين ولا أخلاق. لذلك أنا أحث جميع إخواني من طلاب العلم الذين عندهم القدرة على التدريس والتعليم والتأصيل أن يستغلوا هذه البرامج في توجيه إخوانهم وتعليمهم ونشر الخير. والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل على طلاب العلم، أن الله تعالى هيئ لهم أمثال هذه البرامج لكي ينشروا علومهم. والعلم إنما يندثر ويضمحل إذا كتمه أصحابه، والله تعالى قد أخذ عليهم العهد والميثاق بالبيان والإيضاح والنشر وتعليم الناس الخير. بل هو من أسباب، من أعظم أسباب بركة العلم أن العالم يعلم الناس، ومن أعظم أسباب ثبات العلم ورسوخ العالم في علمه تكرار مذاكرة وإدمان نشره بين الناس حتى يستفيد هو بنفسه ويستفاد منه. والكتاب الذي معنا لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل كتاب مهم، وهو مع اختصار حجمه إلا أنه يحوي القواعد الأربع التي عليها مدار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عالم كسائر العلماء، ولم يكن عصره في حينه عري من العلماء، بل حتى نجد مع ما فيها من بعد عن عواصم العلم ذلك الحين من الشام دمشق ومن مصر والعراق وما شابه ذلك، إلا أنها لم تكن مكة والمدينة، إلا أنها لم تكن عرية من أهل العلم، بل كان هناك من أهل العلم الذين استفادوا وأفادوا ولهم مصنفات وتقريرات فقهية. ولكن للأسف أن غالب العلماء ما بين منحرف في اعتقاده وما بين من هو يجبن عن بيان ما علمه من كتب العلماء من قبل، خاصة أن غالب العلماء الذين كانوا في نجد خاصة كانوا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومذهب الإمام أحمد رحمه تعالى أقرب المذاهب الأربعة إلى الأثر والحديث وكذلك الاستقامة على السنة. ولذلك عامة من استقام على السنة من أئمة المذاهب الثلاثة المتبقية إذا كان على مذهب أهل السنة يصف نفسه بالحنبلية، فيقول عن نفسه الحنبلي اعتقادا، الشافعي مذهبا، الحنبلي اعتقادا، الحنفي مذهبا، الشافعي اعتقادا، المالكي مذهبا، وهذا مشهور عن كثير. فلماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه تعالى أشهر من صنف في السنة، وكذلك امتحن في سبيلها عليه رحمة الله عز وجل. ولذلك أصبح كل من بل حتى عده أهل السنة عده محنة لأهل البدع، وكما يقول أبو حاتم الرازي يعني إمام أحمد إمامنا في السنة. أبو حاتم الرازي من أئمة الشافعية عليه رحمة الله عز وجل، ومن أهل الحديث والأثر، وكذلك غير واحد من أهل العلم ينسب نفسه في الاعتقاد إلى اعتقاد أحمد بن حنبل رحمة الله. حتى من عظم به الاجتهاد في الفقه وصار يفتي بمذهبه على وجه الاجتهاد المنفرد أو المطلق كابن جرير الطبري رحمة الله، لما صنف كتابه في السنة قال: وهذا لا أجد فيه إلا قول أحمد بن حنبل، فهو إمامنا في هذا الباب. فدل ذلك على جلالة الإمام أحمد. فإذا كان كذلك فغالبا أن الذين يتبعون مذهب الإمام أحمد رحمة الله أقرب الناس إلى السنة وأقل الناس بدعة، وقد نص على ذلك غير واحد من العلم هم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن مما يؤسف له أن هناك من دخلته لوثة من لوثات أهل البدع في أبواب عدة من أبواب الاعتقاد في القرون الوسطى، ثم توارثوها من جاء من بعدهم. وللأسف لو أنهم راجعوا وقرأوا كتب أئمة المذهب من المتقدمين لوجدوا فيها التقريرات الموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا مما يؤسف له أن كثير من المنحرفين في الاعتقاد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتجهون إلى ما كتبه المتأخرون ويتركون ما كتبه من تقدم من أئمة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والكلام في ذلك يطول، ولفيها رسالة موجودة في الدفاع عن الحنابلة والرد على الذين ما يسمون اليوم بالحنابلة الجدد وما شابههم. إذا علم ذلك فقد كان الناس أو أهل العلم في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على ضربين، وقد أشار لهم الشيخ محمد في بعض المواطن من رسائله. الضرب الأول هم الذين انحرفوا عن السبيل ووقعوا في الضلال والانحراف العقدي، وجاء عندهم من لوثات البدعة من التصوف ومن مذهب الجهمية وما شابه ذلك. ومنهم من هو ربما على الجادة في غالب ما يعتقده، ولكنه يقول: إنني أعجز عما قويت عليه يا محمد بن عبد الوهاب. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد في بعض رسائله أن هناك من كاتبه ويقول: نحن لا نستطيع أن نفعل مثل ما فعلت أو نتكلم مثل ما تكلمت به، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في رسالته لابن عيد ذكر بأنه عرف بأربع مسائل، وفعلا هذه الرسالة تعتبر من جوامع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبين فيها التي الدعوة التي هو قام بها وجاء بها. يقول: عرفت بأربع مسائل، يعني أنني حالي كحال غير من العلماء، لكن الذي ميزني عن كثير من المعاصرين واشتهرت به دعوتي أربع مسائل: وإلا الفقه غيره صنف، التفسير غيره صنف، السيرة غيره صنف، الرواية غيره روى. ما من شيء عند الشيخ محمد بن الوهاب إلا وهو عند غيره من أهل العلم، لكن ما الذي ميزه عن غيره من العلماء؟ قال عن نفسه: عرفت بأربع مسائل. هذه المسائل على وجه الاختصار تدور على التعريف والأسماء والأحكام، تدور على التعريف والأسماء والأحكام. التعريف بين قوسين الحدود أو المصطلحات أو المسميات. فالشيخ محمد رحمه الله مما يدندن حوله دوما بيان حدود ما أنزل الله، بيان مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما ينعم الله تعالى به على العبد، أن يفقه مراد الله. وأما من طمس الله بصيرته وصرفه عن الحق فالله تعالى يصرفه عن فهم مراد الله: ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، نسأل الله السلام والعافية. فمن أعظم الآفات التي مرت بالبشرية أنهم لم يفهموا مراد الله ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأسوأ من ذلك كله أن تنقلب عندهم المفاهيم، فيرون الحق باطلا والباطل حقا، فيرون التوحيد ضلالة ويرون الشرك قربة وما شابه ذلك، نسأل الله السلام والعافية. فالشيخ محمد يقول عن نفسي: عرفت بأربع مسائل، ارقموها عندكم في أربعة نقاط: النقطة الأولى تعريف التوحيد، النقطة الثانية تعريف الشرك، النقطة الثالثة من هو الموحد ومن هو المشرك من حيث الأشخاص، وهذا ما يسمى بالأسماء، النقطة الرابعة من حيث الحكم، ما حكم المشرك. هذه الأربعة الشيخ محمد رحمه تعالى ذكر بأن دعوته تدور عليها، وفعلا نجد بأن حول هذه الأربعة كثير من الشبه والتلبيس الذي وقع به فيه علماء السوء ولبسوا به على الناس أمر ديني. فتحقيق معنى التوحيد، ظهر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على جماعة يرون بأن التوحيد المراد بنا والذي من أجله الله تعالى خلقنا أن نقر لله تعالى بالخالقية والربوبية فقط. فضيقوا دائرة التوحيد، فجاء الشيخ محمد رحمه الله تعالى فوسع هذه الدائرة بأدلة الكتاب والسنة، وهما يسميها اليوم أنواع التوحيد الثلاثة. وسبق في المجلس الماضي ذكر هذا التقسيم، وأنه لا مشاحة أصلا في باب التقسيم عموما، ولا يستطيع أحد أن يحصر الناس ولا يقول لهم لا تقسم، قسم كيف شئت، المهم أن تكون هذه التقاسيم جامعة مانعة مستندة إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى خرج على أناس أساءوا الفهم لمصطلح التوحيد الذي جاءت به الرسل، ومصطلح العبادة التي جاء دعا إليها الرسل، ومعنى لا إله إلا الله التي بعث بها الرسل. فظنوا بأن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وظنوا بأن التوحيد هو مجرد الإقرار لله تعالى بالربوبية، وظنوا بأن العبادة أنها ما هي إلا وسيلة لتحقيق التوحيد وليست هي من التوحيد. فبين الشيخ محمد أن هذا فهم قاصر وليس هو المراد من ذلك، فإن القضية الأساسية في التوحيد هي إفراد الله تعالى بالعبادة الذي هو عمل المكلف، الذي يسمى بين قوسين توحيد الألوهية، أو يسمى توحيد القصد والطلب. والله تعالى يقول إنني براء منكم يا إبراهيم ومما تعبدون إلا الذي فطرني. مما تعبدون دل على أن القضية في لا إله إلا الله قضية عبودية. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا الله. إذن القضية في لا إله إلا الله قضية عبودية، ليست قضية مجرد إقرار بأن الله تعالى هو الرب والخالق والرازق. كيف؟ وربنا عز وجل قد حكى لنا في أكثر من آية، وقد جمعتها كلها في كتاب الإفادة بتحقيق معنى العبادة. في أكثر من آية الله تعالى ذكر بأن كفار قريش يقرون بصور عديدة من الربوبية، بأن الله الخالق والرازق والمحي والمدبر، وأن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأن الله تعالى يرزق من يشاء، هذه كلها صفات الربوبية يقر بها كفار قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كما سيأتي معنا في القاعدة الثانية من كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فهم القاعدة الأولى عفوا، فهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فإذا مجرد الإقرار لله تعالى بالربوبية هذا لا يكفي، وإن كان هو من أصول التوحيد وأركانه. ولذلك إبليس وهو رأس الشقاء، إبليس يقر لله تعالى بالربوبية ويقول عن نفسه ربي بما أغويتني، فهو يقر بأن الله ربه. هل يعني ذلك أن إبليس جاء بلا إله إلا الله التي أرادها الله تعالى؟ لا، إبليس لم يستجب لأمر الله، لم يأتي بعمل كلف به، وهو السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالشيخ محمد بيّن معنى التوحيد الواجب، وأن التوحيد تفعيل من وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، فتجعل الله تعالى واحدا في اعتقادك بأنه الرب الخالق الرازق المدبر المحي المميت، وتجعل بأن الله تعالى واحدا من حيث القصد والاتجاه والطلب، فلا تقصد غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك توحد الله تعالى في أسمائه وصفاته، فلا يوصف المخلوق بصفات الله عز وجل، ولا يسلب الله سبحانه وتعالى مما أو عما وصف الله تعالى به نفسه وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية التي برز بها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أو قبل أن ننتقل للنقطة الثانية، صنف الشيخ محمد في هذا الأصل عدة مصنفات، منها ثلاثة الأصول بيّن فيها التوحيد وصور التوحيد وما يتعلق بذلك. النقطة الثانية التي معنى الشرك، إيش الشرك؟ ظن الظانون بأن الشرك إنما هو فقط واحد، أن تعتقد بأن الحجر والشجر يضر وينفع. إن اعتقدت بأن الحجر والشجر يضر وينفع فأنت مشرك. طيب لو اتخذته وسيلة، قالوا هذا ليس بشرك. لو ذبحت له وأنا لا أعتقد بأنه يضر وينفع وإنما وسيلة، قال ليس بشرك. وهكذا، هذا مصيبة. فبين الشيخ محمد رحمه الله أن هذه لم تكن عقيدة أبي جهل ولا أبي لهب. لم يكن أبو جهل وأبو لهب وهم سادة العرب من أذكياء العالم يظنون بأن الحجر الذي هم نحتوه ويحملونه من بلد إلى بلد أنه هو الذي يضر وينفع بذاته. كيف والله تعالى قد بيّن لنا ذلك في سورة يونس وفي سورة الزمر، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكيف يقال بأنهم إنما هم يعتقدون بأنها تضر وتنفع؟ لم يكن أحد من المشركين يعتقد بأن مألوهه يضر وينفع بذاته، وإنما كلهم يظنون بأن هؤلاء وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن هذا الحجر ما هو إلا صورة معبرة عن ذلك الولي أو عن ذلك الرجل الصالح، فهم يتقربون ويجعلهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. فبين الشيخ محمد رحمه الله صورا عديدة من الشرك، كانوا يقول بلسان حاله ما لكم ضيقتم أمرا قد بينه الله عز وجل وحصرتموه في مسألة واحدة، والله تعالى قد حذر من صور عديدة كلها من الشرك، وأنتم تقول لا شرك إلا فقط أن يعتقد بأنه يضر وينفع بذاته. أما إذا لم يعتقد أنه يضر ينفع بذاته فإنه لا يسمى شركا. سبحان الله، الله تعالى قد سمى لنا أسماء وصفات وأوضاع وأحوال، وصفها الله تعالى بالكفر، وصف الله تعالى بالجهل، وصف الله تعالى بالظلم، وصف الله تعالى بالفسق، وصف الله تعالى بالشرك عديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فلماذا أهملتم كل هذه الصور من الشرك وحكرتموه فقط بأن يضر، بأن هذا المألوه يضر وينفع من دون الله عز وجل؟ ولذلك صنف الشيخ محمد رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وتجدون فيه باب من الشرك، باب من الشرك، باب من الشرك، وكذلك يضاف إليه باب كتاب نواقض الإسلام. وأشار الشيخ محمد وأفحمهم وألجمهم ولا زلنا نلجمهم ونفحمهم بما ذكر الشيخ محمد، بما دونه أشياخكم وعلماؤكم وأئمتكم في كتب المذاهب. ما من كتاب من كتب المذاهب الأربعة إلا ويعقد فيه باب حكم المرتد، ويذكر فيه صنوف عجيبة جدا من المكفرات التي تخرج الإنسان من الملة. فلماذا ضيقتم أمر الشرك والكفر فقط في دائرة واحدة بأن يعتقد بأنه يضر وينفع، وما عدا ذلك فافعل ما شئت؟ هذه مصيبة، نسأل الله السلام والعافية. وهذا مما تأثر به صاحب البردة عندما قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه بعد واحتكمي، أو بهذا المعنى، يعني لا تقل بأن محمد ابن الله ثم بعد ذلك انسب له كل شيء. سبحان الله، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. فحقق الشيخ محمد معنى التوحيد، وحقق الشيخ محمد معنى الشرك. أتى الآن المسألتان العظيمتان التي فيها أكبر الصراع للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهي مسألة الأسماء والأحكام. بيّنت لكم التوحيد وبيّنت لكم الشرك، هذا لسان حال الشيخ محمد. فما حكم من وقع في الشرك وماذا يسمى؟ ما عندنا الناس إلا بهذين الاسمين، إما مسلم أو كافر. حتى المنافق إنما هو كافر، ولكنه في الظاهر يظهر بالإسلام وفي الحقيقة هو كافر. فالناس إما مسلم وإما كافر. فالذي يفعل الشرك هذا ما اسمه؟ إن لم يكن مسلما فهو مشرك. فبين الشيخ محمد مسألة الأسماء أن من ترك التوحيد ووقع في الشرك فهو مشرك، هو الذي تخلى عن الإسلام واتقل الشرك وجاء بشعار الشرك وذبح لغير الله ونذر لغير الله وصرف العباد لغير الله، كيف نقول عنه بأنه مسلم؟ بل هو مشرك. وفي ذلك ألف الشيخ محمد كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وهذا مسألة الأسماء. ويذكر الشيخ محمد ما ذكره الفقهاء في كتب أحكام المرتد، وعلقوها بمن الشرطية، أن من فعل كذا فهو كافر إجماعا، من فعل كذا فهو كافر إجماعا، فيذكرون أشياء ليست بالأغاريط ولا بالأحاجي، وليس كلام فقط يدون في الكتب ولا أثر له في الواقع، بل على مر التاريخ تجد أن أهل العلم حكموا بالردة والكفر على جموع كثيرة، وقع منهم الشيء اليسير من المكفرات بالنسبة لأحوال الزمان المتأخرة. فكيف يأتي أقوام يقول لا، مهما فعل الإنسان من المكفرات لا يكفر، وأن من نطق بالشهادة لا يكفر؟ هذا غير صحيح. الله تعالى يقول عن نبيه محمد وهو المصطفى المختار المعصوم، يقول: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني كل الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في مجاملة في التوحيد، وهم حاشا أن يقع منهم الشرك، ولكن هذا تربية وتنبيه لغيرهم من سائر الناس أن الشرك إذا خالط العمل وخالط الدين قلبه رأسا على عقب، وأخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلام والعافية. فمسألة الأسماء صنف فيها الشيخ محمد كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. هذه مسألة الثالثة. بقي المسألة الرابعة التي أيضا اشتد فيها الخصام على الشيخ محمد. طيب، كأنهم يقولون: نحن نقول بأن التوحيد هو ما ذكرت، ونقول بأن الشرك هو ما ذكرت، ونقول بأن من فعل ذلك فهو مشرك، لكن ليش تقاتل؟ أنت الآن فعلت فعل الخوارج، ليش تقاتل؟ فبين لهم الشيخ محمد رحمه تعالى بأن المشرك بنص الفقهاء على الاستتابة، يقولون يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويقول النبي عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ويقول النبي عليه السلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر بينها التارك لدينه المفارق للجماعة، وعقد العلماء أبواب في ذلك في الحدود، وبين أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فبين الشيخ محمد رحمه تعالى أن من ثبت، من ارتفع عنه اسم الإسلام ووقع عليه اسم الشرك، فإنه إن كان فردا استتيب فإن تاب وإلا قتل، وإن كانوا جماعة استتيبوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وهذا الذي حصل من الشيخ محمد رحمه تعالى. مع ذلك لم يبادر الشيخ محمد الوهاب بالقتال وحمل السيف على الناس، بل هو الذي يقول عن نفسه كما تقدم معنا: أننا قتلنا من دون أنفسنا وديننا. هم الذين امتحنوه، وحصل بينه وبين دهان بن دواس أكثر من 30 سنة قتال، يسطون بهم ويعتدون عليهم ويؤاذونهم ويضيقون عليهم الدعوة ويؤلبون عليهم دولة العثمانية، وفعلوا بهم الأفاعيل، فهم قد دافعوا عن أنفسهم، ثم بعد ذلك فتح الله لهم النصر، وأصبح كل ما حلوا بأرض أقاموا فيها دين الله سبحانه وتعالى. وصبغة الله الحيدري صاحب كتاب تاريخ نجد العراقي، وهو رجل مخالف للشيخ محمد الوهاب، لكن سرد سردا تاريخيا قال هذا إن ثبت عنه فإنما يقع، فإن هذا الرجل عقيدة السليمة، وإنما هذا يقع في عهد الصحابة رضي الله عنه. فما حلوا بأرض إلا وعزوا أهلها وأكرموهم وأقاموا دين الله عز وجل وأمروا بالصلوات ومنعوا المحرمات وأرشدوا إلى الخير وعلموا الناس ورفعوا عنهم الجهل ورفعوا عنهم الظلم والمكوس وما شابه ذلك. هذا ما جرى من الشيخ محمد عليه رحمة الله عز وجل. فدل ذلك على أن الشيخ محمد لما وقع ما وقع منه من قتال مع الذين خالفوا، إنما وقع ذلك أولا دفاعا عن النفس والدين، ثم لما مكنه الله عز وجل لم يثبت أن الشيخ محمد الوهاب قاتل أحدا أو قاتل أحدا إلا على مسائل الدين. فإن كان فردا استتيب فإن تابوا إلا قتل، وإن كان جماعة استتيبوا فإن تابوا إلا قتل. هذه مسائل أربع، كل ما تراه عينك من مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدور عليها، إما في تحقيق معنى التوحيد، وإما تحقيق معنى الشرك، وإما في الفرقان ما بين المسلم والكافر، وإما في أحكام المشركين. مسألة أحكام المشركين ألف فيها الشيخ محمد بن الوهاب كتاب كشف الشبهات، فذكر قتال بني عبيد القداح، وذكر قتال بني حنيفة، وذكر صنيع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وصنيع علي رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن القتال مشروع مع من؟ مع من قام فيه السبب بأن يقاتل. نقرأ نستعين بالله عز وجل ونقرأ الرسالة، وهي إن شاء الله تعالى رسالة مختصرة ومفيدة بإذن الله عز وجل. سمي الشيخ نايف، عندك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته.
هذه العبارة اقتبسها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من بعض كلام المقيم رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من لطف الشيخ محمد رحمه تعالى في رسائله، والله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وكذلك ينبغي أن نكون. الله تعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي لطالب العلم والداعي الله عز وجل أن يكسو ألفاظه، وهذا يكون هو الأصل والأساس في اللطف، في حسن التعامل، في رقة الخطاب، في اللين، في التواضع للناس. وقولوا للناس حسنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو الواجب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يضطر أحيانا إلى أن يقسو في العبارة، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قسى في العبارة في مواطن، وقسى في التعامل في مواطن، وهذا مشروع ولا يعد تناقضا، كما يقول شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى بسماعي منه رحمه الله تعالى، يقول أن النبي عليه السلام مع أن الله تعالى وصفه بأنه رحمة للعالمين، لكن مع ذلك سمر أعين العرانيين وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا لا ينافي الرحمة، هذا لا ينافي الرحمة، الرحمة هي الأصل وهي الأساس، ولكن من الحكمة أن يعاقب الإنسان. لذلك يقول العلماء الذي لا يغضب بليد، الذي لا يغضب بليد، حتى الدابة وهي دابة، حتى الدابة وهي دابة تغضب وتنتقم لنفسها وتنتصر، لا بأس للشخص أن يغضب، لكن المؤمن غضبته لله، غضبته لله ولا يظلم. لك أن تغضب ولكن لا تظلم، لا تتجاوز، لا تسلب حق غيرك من الناس، والأولى هو الرفق واللين، خاصة ممن رأسه الله تعالى وأممه وصار قدوة للناس، ينبغي أن يتلطف معهم في الخطاب. وإلا لو اضطر الشخص في يوم من الأيام إلى أن يقسو ويرى بأن نصحة في القسوة والشدة والأخذ على اليد، لا بأس بذلك. حتى في العبارات، هل هم بعد كتاب الله تعالى من كتاب وهو هدى ونور وبيان ومبين؟ الله تعالى شبه الكفار بأقبح الأوصاف، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالتي نقلت غزلها من بعد قوة إن كان، كبيت العنكبوت، كالحمار يحمل أسفار، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، أوصاف شديدة جدا. لكن هذا مما يدل على أن هذه الأوصاف إنما تستخدم في أوقاتها وفي حينها بقدرها من غير ظلم. بهذه القيود للإنسان أن يخرج عن الأصل في تعامله وخطابه إلى غير ذلك. فالشيخ محمد رحمه الله تعالى هنا يخاطب بأسلوب لطيف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركين أينما كنت، وأن يجعلك من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث قال عنوان السعادة. فعلا إذا نحن في حياتنا كلما أنعم علينا بنعمة شكرنا، وكلما ابتلينا صبرنا، وكلما أذابنا استغفرنا، إيش ينقص من الدنيا؟ خلاص والله مع الإنسان اللي ينتظر الآخر أن الله تعالى يغفر له يعيش سعيدا، هي عنوان السعادة، يعيش سعيدا في حياته، أنه كلما وقع منه ذنب يستغفر الله ويتوب إليه، وكلما وقع في بلوى صبر واحتسب والحمد لله، وكلما جاءته نعمة من الله عز وجل شكر الله تعالى وحمد الله تعالى وأثنى عليه. هذه عنوان السعادة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
فالتوحيد شرط في كل العبادات، وكلكم درستم كتب الفقه المختصر منها والمطول، تجدون أول شرط من شروط كل عبادة الإسلام، المراد بالإسلام التوحيد. أول شرط من شروط الطهارة الإسلام، أول شرط من شروط الصلاة الإسلام، أول شرط من شروط الصوم الإسلام، أول شرط من شروط الحج الإسلام. لأن العبادة ما تكون عبادة إلا مع التوحيد، وهذا شطر قبول الأعمال الذي هو الإخلاص لله عز وجل، هو التوحيد. والشطر الآخر متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
سأل الله عليه. قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن
فالتوحيد والشرك نقيضان ما يجتمع، التوحيد والشرك نقيضان ما يجتمع، المراد بذلك الأكبر، أمر بذلك الأكبر. أما الأصغر فهو من المعاصي والذنوب، وهو من المعاصي والذنوب بمعنى أنه عمل وصف شرعا بأنه من الشرك، ولكنه لا يوجب الخروج من الملة، لأن المعاصي كلها من شعب الشرك. ألسنا نقر بأن الطاعات كلها من شعب الإيمان؟ كذلك المعاصي كلها من شعب الشرك، فكل معصية شرك، كل معصية شرك. أفرأيت ما اتخذ إلهه هوى، لكنه شرك لا يوجب الخروج من الملة إلا ما جاء الشرع أو الدليل على أنه من الشرك المخرج من الملة. فالمعاصي كلها من شعب الشرك، المعاصي كلها من شعب الشرك. وذلك الله تعالى يقول: والذين هم بربهم لا يشركون. ذكر ذلك الشيخ محمد الوهاب دليل على تحقيق التوحيد، بمعنى أنهم لا يقع منهم تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن كبائر الذنوب. ها، يدل على أنها على أن الشرك شعب ورتب، منه ما هو ناقض الإسلام ومنه ما هو دون ذلك. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يقول بعض العلم أن من خاف شيئا ابتعد عنه، من خاف شيئا ابتعد عنه، كلما عظم خوفنا من الشرك عظم ابتعادنا عنه. ولذلك إبراهيم عليه السلام وأئمة الموحدين كانوا أشد ما يخافون من الشرك. إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثير من الناس. يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والله تعالى يقول عن نبينا عن أولياء الله الصادقين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنبي عليه السلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالذي ما يخاف من الزيغ، ما يخاف من الشرك، سوف يقع فيه، لكن كلما عظم خوفنا من الشرك ومن الزيغ والانحراف ابتعدنا أكثر وأكثر. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء أي والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذا يدل على أن كفار قريش يقرون لله تعالى بهذه الصفة، فليس هذا معنى لا إله إلا الله كما يقول أهل الكلام، لأن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هذا غير صحيح. لا إله إلا الله إله فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، وحساب بمعنى محسوب، فإله معنى مألوه يعني معبود، لأن إله فعال يعني التأله، من التأله، والتأله هو التعبد. يذكرون بيت رؤبة من العجاج عندما قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني لما رأينا النساء تألهي وتعبدي سبحنا واسترجعنا من تألهي وتعبدي. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
لو سألت الإخوة بارك الله فيكم، لو سألت
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لبغضهم
أباس، لو سألت الإخوة القاعدة الأولى عن أي أصل أو أمر من الأمور الأربعة التي ذكرتها سابقا تتكلم في تحقيق ماذا؟ تحقيق معنى التوحيد، يعني يصبح عنوان لهذه القاعدة تحقيق معنى التوحيد، وأشرت لكم سابقا بأن الشيخ محمد يقول عرفت بها، فهذه القاعدة تحقق معنى التوحيد، بأن التوحيد لو ليس فقط مجرد الإقرار لله تعالى بالخالقية والرازقية، بل هو معنى أوسع من ذلك. القاعدة التي تليها تحقيق معنى الشرك الذي حرمه الله عز وجل. تبين الشيخ محمد أن من صور الشرك الذي وقع فيه المتأخرون اتخاذ الوسطاء والشفعاء من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
يقول الشيخ عبد الرحمن الحسن في بعض المواطن: كذبهم الله وكفرهم، كذبهم الله وكفرهم عندما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم ختم الآية بأنهم كفار بمجرد اتخاذهم الشفعاء والوسطاء. قال الله تعالى عنهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكفرهم الله عز وجل بمثل هذا الصنيع. نعم. سم الشيخ نايف.
أحسن الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
الشفاعة المراد بالشفاعة الوساطة
فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
المراد بالشفاعة الوساطة، وهي على قسمين: منفية ومثبتة. يعني في القرآن الكريم نجد أن النصوص الشرعية جاءت على أسلوبين أو على طريقتين. معي يا إخوان في مساحة تويتر الإخوة موجودين؟ نعم، خلكم معنا شوي أخوانا في الزوم، الأخوة في تويتر عندهم مشكلة يمكن. سامي نايف.
أحسن الله عليك، قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان،
الله المستعان. لا بأس، استغفر الله استغفر. لا بأس يا أخوان، الحمد لله، لن نعدم الفائدة إن شاء الله تعالى، وسيعود الاتصال من الأخوة في تويتر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في وقت الأسئلة يا شيخ،
لعل إن شاء الله إذا ختمنا بدري في أسئلة إن شاء الله. سمي الشيخ نايف، معذرة أخي الكريم. سمي الشيخ نايف، سمي.
أحسن الله عليك شيخ، الله يحفظكم. منين أبدأ؟ أن الشبكة كانها تقطع.
لا بأس، من عند الشفاعة شفاعتان، الوارد في القرآن الكريم الشفاعة مرة بالإثبات ومرة بالنفي، فما هي الشفاعة التي نفاها الله وما هي الشفاعة التي أثبتها الله؟ قبل ذلك كله ينبغي أن نعرف بأن الشفاعة هي الإذن أو هي الوساطة وطلب الخير للغير في ملك الله، فالله تعالى ملك الدنيا وملك الآخرة، والملك لا يرضى أن يشفع في ملكه إلا بإذنه ورضاه عمن يشفع له، هذه قاعدة. وهذا معنى قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، بمعنى أن الله تعالى هو الذي يملك الشفاعة في الدنيا. الله عز وجل أذن لنا بشفاعات عن مرضي عنهم، أذن لنا بشفاعات عن مرضي عنهم. مثل ماذا؟ مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لو لم تشرع صلاة الجنازة هل نصليها على أحد؟ الجواب لا، لكن لما شرعت لنا هذا يسمى إذن شرعي. نأتي الآن على من نصلي؟ لابد نصلي على مسلم، أما الكافر لا نصلي عليه ولا نقوم على قبره أبدا، وهذا معنى الرضا بأن يكون من أهل التوحيد. فإذا لا يشفع في ملك الله عز وجل إلا بإذنه. أما في الدنيا فقد تم الإذن ولله الحمد والمنة بأن نصلي، بأن نستغفر، بأن ندعو، هذه كلها شفاعات. نستسقي لغيرنا، هذه كلها شفاعات. قنوت النوازل هذا ضرب من الشفاعات. لمن؟ لمن رضي الله له قولا من أهل التوحيد. ناتي في الآخرة، في الآخرة ملك الشفاعة أيضا لله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فلا يجسر أحد حتى الأنبياء والرسل أن يشفعوا لأحد إلا بإذن من ربي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يملك الشفاعة، النبي عسى، وإنما وعد بالشفاعة بأن يملكها يوم القيامة أو يعطاها يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه محمد لم تفتح عليه من قبل، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا أخذ الإذن، يشفع لمن؟ يشفع لمن أذن الله تعالى له قوله. فكل ما جاءك في القرآن الكريم من شفاعة إما تكون مثبتة أو منفية. المثبتة هي أهل التوحيد التي يقرها الله عز وجل، والمنفية عن أهل الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعي، لأنهم غير مرضي لهم، غير مرضي لهم، ولا لآلهتهم حق أن تشفع يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن.
تأمل تأمل قوله والشافع مكرم، يعني بين قوسين هو لا يملكها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة وإنما وعد بالشفاعة. ونحن في دعائنا مع كل أذان نقول وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فنحن نسأل الله تعالى أن يحقق الشفاعة له، ونسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا، لكن هو لم يملك الشفاعة وإنما وعد بها يوم القيامة، فهو مكرم، الشافع مكرم بالشفاعة. نعم.
الله عليه قال رحمه الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
لم يفرق بينهم، هذه الزبدة، هذه خلاصة القاعدة، لم يفرق بينهم. لم يفرق بينهم في ماذا؟ في الاسم والحكم، في الاسم والحكم. من عبد ذرة مشرك، ومن عبد مجرة مشرك، من عبد جنا مشرك، من عبد ملكا مشرك، من عبد وليا مشرك، من عبد نبيا مشرك، فالاسم واحد. لا كما يقوله غلاة المتصوفة، يقول لا أنتم تساوون باللات والعزة وتساوون النبي عليه السلام بالأحجار، مو بصحيح. الله تعالى ما يرضى أن يشرك به، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد كان من كان، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يشرك به ماذا؟ أي شريك كائنا من كان، حتى ولو كان أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك الشيخ محمد وغيره من العلم لا يرضى، ذكر بأن الله تعالى يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن دونهم من باب أولى، من دونهم من باب أولى. فلا فرق بين المشركين في الإسم، فمن عبد صليبا، من عبد حجرا، من عبد بقرا، من عبد شمسا، من عبد ذرة، من عبد مجرة، من عبد وليا، من عبد نبيا، كل هؤلاء اسمهم واحد، الشرك. ثم بعد ذلك في الحكم، الحكم كل من نأى عن الإسلام أو خرج عن الإسلام بمسمى غيره وانتقل من الإسلام إلى الكفر، فإنه حكمه حكم الكفار. الكفار الأبواب فيه متعددة، الكلام في الجهاد وشرعية الجهاد والقتال هذا متعلق بالمصالح وما يرى ولي الأمر، وإلا هو مشروع إلى قيام الساعة. وعلى ذلك ينص العلماء في كتب العقائد، قالوا والجهاد ماض إلى قيام الساعة، ليس المراد بالجهاد ماض إلى قيام الساعة أنه قائم دائما، لا، الحرب كر وفر وصلح وحرب، لا، وإنما المراد أن الجهاد مشروع إلى قيام الساعة لم ينسخ، هو ليس عبادة منسوخة بل هو عبادة قائمة لقيام الساعة ما دام هناك في الأرض إيمان وكفر. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أقرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون،
ينوطون يعني يعلقون،
مررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث
أنواط يعني علائق.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
نعم، تمت الرسالة بذلك الشيخ محمد الوهاب. هذه القاعدة الرابعة تأكيدية في فصل الخصام في المشركين المتأخرين بأنهم أشد شركا من المتقدمين، بعد بيان القواعد الأربع أو الثلاث المتضمنة للقواعد الأربع المشار إليها، بيّن بأن ما يقع من المشركين في العصور المتأخرة أشد شركا من المشركين المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يشركون في الرخاء ويفزعون إلى الله تعالى في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، بينما المشركون المتأخرون لا، إذا وقعوا في الشرك حتى في الشدة يزداد تعلقهم بأوليائهم فيتعلقون بهم ويستغيثون بهم وينادونهم ويناجونهم والمدد يا فلان والغوث يا فلان وأنا في حسبك يا سيدي فلان وما شابه ذلك، وهذا يدل على أنهم أشد شركا من المشركين الأوائل، نسأل الله السلام والعافية. لذلك إخواني بارك الله فيكم، تمت قراءة رسالة القواعد الأربع للشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكما ترون بين أيديكم في الملف المرفق حاشية لأخيكم على هذه القواعد، وهي تستحق الشرح والبسط أكثر وأكثر، ولكن أشرت إلى بعض مهمات هذه القواعد، وقد يسر الله عز وجل لي قراءتها على جمع من مشايخي رحمه الله تعالى الميت وبارك في عمر الحي، وبما قرأته عليهم وأجزت به منهم أجيزكم جميعا ممن حضرتم المجلس أن تروها عني بالإسناد المتصل إلى شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووصيتي لكم بقراءتها وإقرائها والاهتمام بمعانيها ومضامينها ودعوة الناس إلى ذلك. الأصل في لقاءاتنا هذه أن تكون مجرد عن فتح باب الأسئلة والنقاشات، ولكن لعل الأخ الذي طلب الإذن بسؤال يريد سؤاله، ولعلي أكتفي بهذا السؤال عن غيره. تفضل يا أخوي بارك الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير حضرتي الشيخ.
الله يمسك بالرضا ويحييك.
في إشكال سؤال، لو أصحاب الأعذار الثلاث،
نعم،
النشأ البادية بعيدة، أصحاب إذا تلبسوا بالشرك هل يسلب عنهم الإثم ولا الحكم فقط؟
أصحاب الأعذار الثلاثة تريد بذلك الأصم الأبكم و
لا مالك لو يا شيخ، اللي هو من نشأ بادي بعيد ومن نشأ بلاد الكفر.
اي نعم، شوف بارك الله فيك، مسألة العذر ما يتعلق بها مسألة شائكة، لكن الخطأ في هذه المسائل إطلاق القول بالعذر وعدمه، وقد بين ذلك في عدة رسائل منشورة في الشبكة، إطلاق القول بالعذر وعدم العذر هذا خطأ، الصحيح التفصيل من يعذر ومن لا يعذر، ومن قارف شركا، من قارف شركا لا يعذر، من قارف شركا واضحا بينا في كتاب الله عز وجل تحريم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه، والفطرة السليمة تنادي برفضه وإنكاره، والعقل السليم ينادي برفضه وإنكاره، فهذا لا يعذر به، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال تعالى: إنه من يشرك بالله، هذه من شرطية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي يقع في الشرك المنافي لا إله الله هو حقيقة لم يعرف لا إله، هو لم يأتي بالشرط الأول منها، أول شروط لا إله الله العلم بلا إله إلا الله، العلم المنافي للجهل. فالذي يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله يناقضها وينافيها وينافي حقيقتها ومقتضاها هذا لا يعذر، لا يعذر. لماذا؟ لأنه نقول أنت أصلا ما علمت لا إله إلا الله ولم تأتي بشرطها أصلا، ولذلك الله تعالى يقول في سورة الأعراف في آية الميثاق الذري: أن تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل أو تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما عاد العذر. الإنسان إنما يعذر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام عبد الوهاب في المسألة الخفية، فمراد بالمسألة الخفية التي تكتنفها ثلاثة أمور ذكرت في عدة مواطن، وهذه ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى، التي هي من حيث الثبوت ومن حيث البلوغ ومن حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. فهذه الثلاث نعم قد تكون في الخفية، كيف يعني؟ مسألة خفية لو شخص قال الله ما يضحك، يعني ينفي صفة، لو قال الله مبحي هذا مباشرة نادى على نفسه بالكفر، كيف تقول الله مبحي يعني نعبد إله ميت؟ صحيح ولا لا؟ لكن لو قال شخص الله ما يضحك أما نفي للحياة فالحياة قطعية الدلالة واضحة في كتاب الله عز وجل، وكذلك العقل يقتضي إثبات الحياة، فيستحيل أن يعبد الإنسان من هو ميت. فهذا هذا من يخالف في حياة الله مباشرة نادى على نفسه بالكفر، لأنه لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة. بعكس هناك من الصفات ما ربما لو أنكرها شخص وهو لم يرده الدليل، مثلا لو قال الله ما يضحك، نأتي عندنا ثلاث حجج. مسائل خفية ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن هناك ثلاث حجج نبحثها معه. أولا من حيث البلوغ، قد ما بلغ النص فنبلغه إياه فيقول لا والله بلغني النص. نقول قد يكون بلغه لكنه لا يصح عنده، الذي يسمى الثبوت، فنثبت الخبر عنده فيقول نعم بلغني وثبت عندي، ولكنني فهمت منه كذا وأنتم فهمتم منه كذا. نأتي ونقيم على الحجة من حيث الاستدلال والمعنى. فالعذر إنما يكون في المسائل الخفية التي يعتريها عدم البلوغ، ويعتريها عدم الثبوت، أو الشك في الثبوت، ويعتريها سوء الفهم لمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي يعذر بها الإنسان. أما مسألة جلية واضحة، شخص يعبد غير الله ويستغيث بغير الله، أو شخص يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ونبحث له عن عذر، أي عذر هذا؟ هذا غير صحيح. الله يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير. ومسألة هذه مسألة شائكة، لكن لا ينبغي أن يخوض فيها طالب العلم إلا عن تحقيق وعن نظر، ويقتفي سنن العلماء ثم يقف، لأن هناك من أوغل في هذه المسائل فشطح بقول مناقض للصواب. وما من شخص أوغل في مسألة بغير رفق وعدل وتؤدة إلا وشطح بقول مخالف، كما جاء في الحديث إن من الربيع ما يقتل حبطا. أنا لو أطعمك عسل، غدا عسل، فطور عسل، عصر عسل، مغرب عسل، تهلك، هو عسل. فكذلك هناك من المسائل إذا رأيت شاب وطالب العلم يغرق القول فيها فهو حتما سيقع في الزلل. ولذلك غالب من خاض في هذه المسألة خاصة من بين سائر المسائل، إما أن يشطح إلى مذهب الخوارج، وإما أن يشطح إلى مذهب المرجئة. وما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعرف مذهبه الحق ثم يكف عن ذلك ويسأل الله العافية. الله يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير، ونراكم إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله في شرحه وتعليق على رسالة ستة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شاكرا لأخي نايف جزاه الله خير على تعاونه على قراءته، وشاكر لكم جميعا على الحضور، بارك الله فيكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم خير. في أمان الله، في أمان الله، بارك الله فيكم ويجزيكم خير. السلام ورحمة الله وبركاته.